نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سنعرض أسئلتكم عليه بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبتدئ حلقتنا هذه بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، هل الابتلاء يدل على صلاح الرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نقول في إجابة هذا السؤال: لا شك أن الأسباب للمصائب والابتلاءات هي الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي ما أصابك من شدة ومشقة أو بلية ومصيبة أو أذى ومكروه بذنوبك. وقال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي كل ما أصابكم من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم ويعفو عن كثير، أي من السيئات، فلا يجازيكم ولا يؤاخذكم عليها بل يعفو عنها. وأنما يعفو الله عنه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي لو أن الله سبحانه وتعالى آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصمد وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري ومسلم. فالابتلاءات أيها المستمعون هي سنة الله تعالى جرت في الحياة الدنيا، أن الإنسان يبتلى في دينه ويبتلى في أهله وماله. وكل هذه الابتلاءات ما هي إلا امتحانات يمتحن الله بها عباده ليميز الخبيث من الطيب. وكذلك الابتلاء، فقد قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل ثم فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، الحديث رواه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن القيم: فإنه سبحانه كما يحمي الأنبياء ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم، فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار، فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم، وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة، لا إله غيره ولا رب سواه. انتهى كلام ابن القيم. فلا يعمم أحد أن كل من وقعت عليه مصيبة فهي بسبب الذنوب والمعاصي. نعم، يرجع إلى حاله حال المصيبة إلى ذنوبه وتقصيره وتفريطه في حق الله تعالى ومخالفته لأمره وعدم استقامته على طاعته. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سببا لشيء من المصائب، ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سببا لمصيبة، بل طاعة الله والرسول لا تقتضي إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا والآخرة، ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم لا بما أطاعوا فيه الله والرسول، كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فالله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء، وقد يبتليهم بما لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم، كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله عز وجل، وتارة يفعل ذلك سبحانه بسبب المعاصي والذنوب، فتكون العقوبة معجلة كما قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمقصود أن الابتلاء بالمصائب له حكم متعددة وأسباب متنوعة، وابتلاء عباد الله المؤمنين لا لذنوبهم ولكن لرفعة درجاتهم في الجنة. فإذا ابتلي أحد فليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والله ولي التوفيق.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة. هذا السائل يقول، أو لعلها سائلة تقول: ما الحكمة من منع المرأة من النقاب والقفازين حال الإحرام؟
الجواب يا بنت السائلة: الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، وله شأن عظيم فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم أن لا يغطي رأسه، وأن يلبس إزارا ورداء لا قميصا ولا عمامة، فكما شرع للرجل أن لا يغطي رأسه وأن لا يلبس القميص والسراويل، هكذا المرأة شرع لها ألا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذا شعار للمحرم يشعر به المحرم أنه محرم، ويتذكر به يوم القيامة حين يقوم الناس لرب العالمين حفاة رعاة غرلا، فهو شعار خاص بالمحرمين. وقد شرع الله سبحانه وتعالى في ذلك وقد شرع الله ذلك تذكيرا للمحرم بما أقدم عليه من نسك، وتربية للنفوس على التقشف والتذلل والافتقار لله عز وجل واستكمال جوانب من عبادة البدن. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا. رواه ابن حبان والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. يقول: ما الأفضل للمأموم، أن يكون يمين الصف البعيد أو يسار الصف القريب؟
الجواب يا أخي السائل: لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رواه البخاري ومسلم. واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على التيمم في كل شؤونهم حتى في الصف في الصلاة، وذلك لحبهم أن يكونوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يسلم من الصلاة يلتفت عن يمينه ثم عن شماله، كما رواه الإمام مسلم عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه، وقال: بيده من ورائي. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وسكت عليه، وكما رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وحسنه المنذري في الترغيب والحافظ في الفتح عليه. فالأفضل للمأموم أن يقوم عن يمين الصف، والصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، كما أفتت اللجنة الدائمة بذلك برئاسة الشيخ بن باز، حيث قالت: الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف سواء قرب من الإمام أو بعد، لعموم حديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: من كان صائما وأخر الإفطار إلى ما بعد صلاة المغرب، فهل هذا مشروع له أو يجب عليه الإفطار قبل الصلاة؟
الجواب يا أخي السائل: الصيام ينتهي بغروب الشمس، لقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية بتعجيل الفطر فقال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. رواه البخاري ومسلم. فالسنة والمشروع للصائم المبادرة بالفطر قبل صلاة المغرب ولو بشيء قليل، وبعد الصلاة يأكل ما شاء. وأما تعمد تأخير الإفطار إلى ما بعد صلاة المغرب أو العشاء فهذا من عمل أهل البدع المخالفين للسنة، إلا من كان ينوي الوصال إلى السحر فهذا يجوز لكن تركه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ثم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري في صحيحه. هكذا قالت اللجنة الدائمة الفتوى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: معالي الشيخ أحبك في الله، سؤالي هو أنني حين يؤذن مؤذن بودي أن أذهب إلى المسجد مبكرا أو قبل الأذان، لكن يمنعني من ذلك تأخر الأبناء في الذهاب، فبما توجهونني كي أجمع بين الذهاب مبكرا واصطحاب أبنائي ومراقبتهم؟
الجواب يا أخي السائل: زادك الله حرصا واجتهادا في تربية أولادك، وأصلح الله لك ذريتك ذكورا وإناثا. وبخصوص سؤالك نقول: إن تأخرك بعد الأذان عن حضور المسجد بسبب انشغالك بإيقاظ أولادك أو أمرهم وتذكيرهم بالصلاة أو بتذكيرهم بالصلاة في المسجد لا حرج عليك فيه، بل هو المطلوب منك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الأمور بأن يأمروا أولادهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، ويضربوهم إذا بلغوا 10 سنين ولم يصلوا. وهذا هو الواجب على كل أب مسلم، أن يلاحظ أولاده ذكورا وإناثا في شأن الصلاة، وأن يعلمهم كيف يصلون، ويعلمهم الأجر والثواب المترتب على المحافظة على الصلاة، وعلى الإثم والعقاب المترتب على ترك الصلاة. وأنت أخي السائل على خير عظيم، فإن لم تبادر أولادك بالصلاة فلا تذهب وتتركهم في البيت، بل عليك أن تنتظر حتى يستجيبوا ويتمرنوا على أداء الصلاة في المسجد. ثم إذا تيسر لك التبكير بعد أن يدركوا ويتعلموا ويحافظوا على الصلاة فهذا طيب. وأوصيك يا أخي وجميع المستمعين بالدعاء للأولاد دائما في الصلاة وغير الصلاة، فإن الهداية والتوفيق بيد الله عز وجل، وهو قريب مجيب لمن دعاه. والدعاء من صفات المؤمنين، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أصلح الله الجميع للقيام بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو بما أمر به الشارع، وينتهوا عما نهى عنه الشارع كذلك، والله الموفق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. لعل هذا سؤاله الثاني، إذ يقول فيه: معالي الشيخ، ما الواجب غرسه في نفوس الناشئة؟
الجواب: الأهداف التي يجب غرسها في نفوس الناشئة من أبناء وبنات المسلمين من خلال البرامج المتنوعة، سواء كانت مدرسية أو إعلامية أو اجتماعية، يمكن إجمالها في النقاط الآتية: أولا، تعظيم الله تعالى، وذلك بتقرير التوحيد بالأساليب التي تناسب كل مرحلة، وتقبيح الشرك بالله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانيا، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالحرص على متابعته في سنته والالتزام بأوامره ونواهيه، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثالثا تعريف الناشئة بالحقوق الواجبة عليهم لكل صاحب حق، بدءا بحق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بحقوق الوالدين والأرحام والجيران وكبار السن وولاة الأمور، فيعطى كل أحد ما له من الحقوق. رابعا حث الناشئة على الالتزام بالأخلاق الإسلامية وتطبيقها في الواقع، والحرص على عدم وجود شيء يناقضها في المجتمع. والمطلوب من كل أب وأم ومرب أو موجه أن يحرص على هذه الأمور في الناشئة، ولو فعلنا ذلك لرأينا أحسن النتائج في المستقبل إن شاء الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك في علمكم ونفع به من سمع. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له جزيل الشكر. أيضا شكر ممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534 700 700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم تحية عطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء. إلى أن نلقاكم أيها الأحبة في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع،
تنفيذ
عبد الله